الأهل. هو القائم ترفي نراياته، هل بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي صفح، هل بيك ظلت أيام، ظلت أيام والقائم ترفل، ظلت أيام، ظلت أيام والمهدي صفح. أيه من تضر الإنسانية تبد الثورة، من تضر الإنسانية تبد الثورة، وين بديار الشام، بديار الشام، بديار. ظلت أيام، ظلت أيام والقائم، ظلت أيام، ظلت أيام والقائم.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. إمام زماني، مولى نعمتي، صلوات تترى عليك، بقية الله. إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي، عن جرمي، عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي، أتوجهت إليك، بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة الحادية بعد العاشرة. سلام عليكم جميعا. كان الكلام في الحلقة الماضية، أعني الحلقة العاشرة، في أجواء الحوزة القمية، حيث أخذت صورا تتحدث عن آثار الفكر المخالف لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هناك. وحلقة اليوم هي استمرار لما تقدم من حديث، صور ألتقطها في جولة في أجواء الحوزة النجفية. آثار الفكر المخالف في أجواء حوزتنا النجفية. وبحسب ما يسنح به المقام، ابتداء وقبل أن أتحدث، نشاهد فيديو يحدثنا فيه الشيخ الكوراني عن أجواء كان يعيشها، والفيديو عبارة عن أسئلة توجه للشيخ الكوراني وهو يجيب عنها، نشاهد معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله يا سيدي.
شيخنا العزيز، عندنا اليوم بس أسئلة من فضلكم أن حول علاقة حزب الدعوة بإخوان المسلمين وبالأخص سيد قطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها السيد، وتحيتي إلى إخوانك في ملبورن في مهجر. وفي الواقع أنا أود أنه يكون بين الخطوط والفئات المختلفة تعاون في المهجر، وسمعت أن هناك حساسيات حادة، أرجو أن يكون اهتمامكم أكثر بالعقائد، بالتشيع، بأهل البيت عليهم السلام. وهذه أمور موجودة، هذه أمور علمية. سألتني عن علاقة تنظيم الدعوة بالإخوان المسلمين، أنا كتبت أخيرا أنه حزب الدعوة هو نسخة من الإخوان المسلمين، نسخة كاملة. الذين أسسوا، أنا أعتقد أن مؤسس حزب الدعوة واحد، هو المرحوم أبو عصام عبد الصاحب الخير، وهو اللي أثر على الجميع، وأفكار حزب الدعوة، وهو اللي كان بيدا خطوط الدعوة وبيدا، وكان الآخرين يهابونه. هو أكبر 5 سنين من السيد محمد باقر الصدر الله يرحمه، السيد الصدر كان يهابه ويحترمه ويقول هذا عالم، مع أنه هو ما عنده إلا شهادة ثانوية الله يرحمه، ولكن كان قوي الشخصية ومثقف، هو المؤسس، وكان معجب بالإخوان المسلمين. مرة كنت أنا أمزح معاه، يقول لي حسين البنا ركب الطيارة 6 ساعات ما نام. قلت له أنت أعصابك أقوى من أعصاب، أنت ما تنام. فهو كان كثير معجب بهم. ولا تنسوا أنه في فترة عبد الكريم قاسم كان يريد يغير جمال عبد الناصر، كان ضد الوحدة عبد الكريم، والإخوان المسلمين معارضين لعبد الناصر. فكان كتب الإخوان المسلمين كلها نشرها عبد الكريم في العراق، كلها، أكو كتب ما توجد الآن بس بالنجف كنت تجدها كلها، وإحنا نقرأها. فانتشرت ثقافة الإخوان المسلمين، وكانت تجي الكتب المطبوعة في مصر إلى مكتبة قاسم الراشد، كتبة المثنى، وبعضها يحول رأسا إلى النجف كاملا لهذا الحد. ف فكان هناك تأثر وكلنا متأثرين. الله يرحمه سبحانه باقي الصدر. كنت أنا مرة قلت له بكتاب معالم بالطريق لسيد قطب، وعنده خط الانحراف، كاتب أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله صار انحراف، فكأنه كاد يصل، فقال لي لا، هو شرع ما مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه ما يخطر بذهنه ويمثله، يقول هو كيف البنت التي تعيش في مدينة كندية نائية ما يخطر في بالها أنه وجوب الحجاب، فساقط عنها، لأن ما يحتمل هو سيد قطب من هالنوع بالنسبة لولاية أهل البيت عليهم السلام. ولما توفى سيد قطب كان ضجة في النجف، ضجة يعني في هذه الأوساط.
نعم، احنا سمعنا أنه صارت فاتحة في مسجد
أقيم له فاتحة، نعم، بس أنا ما كنت، بس سمعت كانوا مهتمين بي، وأنا كنت أناقش لكني مطيع لأساتذتنا ولأبو عصام ولكنه كنت أشعر بأنه تمنينا أكثر من اللزوم سيد قطب. هذا موجود، هذا أمر موجود.
وشيخنا كيف كان ردة فعل يعني في النجف بعد سماع خبر وفاة سيد قطب؟
على مضض كانوا يقبلون. شوف، كان يعني انتقاد عبد الناصر الحكومة تقبله، عبد الكريم تقبله، مثلا جماعة العلماء، جماعة العلماء من اللي يصدر رسائلها؟ الشيخ مرتضى الياسين رئيسها، بس من يكتبها؟ سبحان باقر الصدر الله يرحمه، ومن اللي أثر على سبحان باقر؟ أبو عصام، هذه مواضحة. فلما كتب له برقية لجمال عبد الناصر باسم جماعة العلماء أن هذا عالم مفسر وتفسيره سيكون خصيما لك عند الله يوم القيامة، هذا من اللي كتبه؟ اللي كتب السيد الله يرحمه، وأرسلوها باسم جماعة علماء النجف. تفسير سيد قطب في هذه التهمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه شرب الخمر، يريدون يشيلوها عن فلان، رموا بها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما نقبلها، ما يمكن قبولها أبدا. المهم كان هذا الجو، فالجو أنه عمل الحكومة العراقية عبد الكريم قاسم يريد من علماء النجف يوقفون ضد عبد الناصر، ليش يريد يعدم قادة الإخوان المسلمين؟ وبعد حتى بعد عبد الكريم قاسم أيضا عبد السلام عارف، وهؤلاء كانوا ضد إعدام الإخوان المسلمين، ضد محاكمتهم، ضد عبد الناصر، وحتى أن عبد السلام دز شو اسمه، دز وفد شيد خطاب، راح وفد إلى عبد الناصر. إذن كان هذا الجو، فمراجع النجف ما مقتنعين، والله يرحمه سيد محسن الحكيم كانوا يضغطون عليه، وبعضهم اللي حواليه مثل الله يرحمه سعام الجمال قال مو هو اللي كاتب هالشكل في تفسيره عن أمير المؤمنين، السيد طالب رفاعي يقول لا يمكن أخوه مو هو ما شابه، يحاولون يميعون القضية حتى سيد الحكيم يتخذ موقف الله يرحمه.
زين شيخنا، سيد الحكيم يعني ما كان يدري أنه هو لو أخوه اللي صاحب التفسير، يعني سيد الحكيم مرجع كبير أكيد يعرف.
لا، ما كان قارئ،
ما يقتنع بكلام،
ما كان قارئ الموضوع
دز برقية.
نعم.
وبالنسبة لسيد محمد الصدر، يعني احنا سمعنا انه كاد ان يغمى عليه من سمع خبر اعدام سيد قطب.
انا سمعت بس ما رأيته.
نعم.
كان هو طبيعته احساسه عالي رحمة الله عليه، متأثر مثلا في وفاة اخو سيد اسماعيل مرتين اغمي عليه.
نعم.
تصير له قضية كذلك يتأثروا حتى قريب الإغماء أيضا. فهذا يصير، بس بسيد قطب أنا سمعت ما رأيت.
زين شيخنا، أكو هم سمعنا أنه بعض الوفود اللي من بعض الوفود اللي راحوا هناك لمصر، هم أكو رسالة من سيد الصدر أنه حتى يمنع إعدام سيد قطب.
لا، ما كان سيد الصدر ما كان يخاطب عبد الناصر، فبس راحت لبرقية من جماعة علماء
من جماعة علماء
ومن المرجع
علماء النجف من هذه الطريقة. زين شيخنا جزاكم الله خير، زاحمناكم احنا، نسألكم الدعاء.
اخواني الاعزاء، هذه مرحلة يصعب عليه على الناس قبول انه كلنا كنا متأثرين. كلنا كان وعينا السياسي قليل، كنا متأثرين انه شلون يجي عبد الصاحب الخيل يأثر على الحوزة على شخصيات ويسوي حركة بفكر الاخوان المسلمين. يصير هذا، يصير، كان امر طبيعي، لازم نتفهم ونتعقل. الله يرحم السيد جمال الخوئي، كان يتلطف معاي يقول شيخ علي شوف احنا كل بلاءنا العراق من الكواظمة ومن العامليين، العامليين عند اللبنانيين. قلت له ليش سيدنا؟ قال العامليين هذا السيد مهدي راد يسوي انقلاب، خوالة لبنانيين عامليين، الكواظمة سيد حامر باقر يسوي حزب، وحزب، واحنا ما المرجعيه ما تسوي حزب لاجل ان تتسلم السلطه، تقدم مطالب باصلاحات. وانفتح باب الشر من الحكومه علينا بهذا، ذاك اللي يسقطهم يسوي انقلاب، وهذا اللي يسوي حزب، فجابوا البلاء للنجف والشيعة بالعراق هذولي الكواظمه والعامليين. يقول هذه رؤيتهم، هذه رؤيه المرجعيه، رؤيه مرجع من مراجعنا، أنه هذا العمل غير منتج ويفتح باب الشر علينا. الآن في وقتها كنا نتصور تخلف وخوف، بعدين ثبت لنا أنه إحنا كاينين مشروع، رايحين بمشروع خيالي طوباوي. أخيرا منين شلون وصلنا إلى الحكم؟ إحنا نريد نسوي خلافة إسلامية ودولة إسلامية عالمية وضد أمريكا وضد كل الدنيا. تاليها واحد من قادة الدعوة يروح ظل شهر بأمريكا يترجى حتى يقبلونا، أخيرا قبلونا بمجلس الحكم وصار شو اسمه صار لنا. وشلون دخلنا إلى الحكم؟ فتوى مرجعية تقليدية تفتي بأنه يجوز أن تحكم الدولة المدنية ويكونون فيها. إذا رحنا كل هالخيالات وهالصراع، لا دولة إسلامية ممكنة، نترجب المستعمر، ونجي إلى فتوى بمرجعية تقليدية تجيز لنا أنه إحنا نحكم. إذا هذا الوعي السياسي، ما لازم نظلم الآخرين. المرجعية التقليدية عندها رؤية سياسية غير رؤيتنا، لازم نحترمها. وأنه إحنا مخطئين نكتشف خطأنا أيضا، من الطبيعي أن يعترف الإنسان بخطأه. وشكرا
شيخنا، شكرا جزيلا.
استمعتم إلى الشيخ الكوراني، وهو يجيب على أسئلة مهمة تتعلق بفترة زمانية كانت في غاية الأهمية في أجواء الحوزة النجفية وأيام مرجعية السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه. هناك ملاحظة لا بد أن أشير إليها. السائل الذي يسأل الشيخ الكوراني اشتبه فقال السيد محمد الصدر، هو لا يقصد السيد محمد صادق الصدر، وإنما يقصد السيد محمد باقر الصدر. لذا كان جواب شيخ علي الكوراني بأن أخاه إسماعيل الصدر، والسيد إسماعيل الصدر هو شقيق السيد محمد باقر الصدر. وليس شقيقا للسيد محمد صادق الصدر. هذه الملاحظة أحببت أن أشير إليها لئلا يحدث اشتباه عند المتلقي أو عند المتابع لهذا البرنامج. نقاط عديدة أثارها شيخ الكوراني، لكنني فقط أذكركم حتى أدخل في حديثي. تحدث عن أن حزب الدعوة هو نسخة من الإخوان المسلمين، وهذه القضية معروفة، وأنتم تعرفون أن الشيخ الكوراني كان من قيادات هذا الحزب وممن رافق وعايش سنينه الأولى. النقطة الثانية التي أشار إليها بخصوص التأثر العام الذي كان موجودا في الوسط الحوزوي، في الوسط الشيعي في العراق، وفي وسط طلبة الحوزة، فضلاء الحوزة. وأشار إلى أن السيد محمد باقر الصدر هو الذي كان يكتب الرسائل التي توجهها جماعة العلماء في النجف التي يرأسها شيخ مرتضى آل ياسين، وهو خال السيد محمد باقر الصدر. وأشار إلى الرسالة التي وجهها السيد الصدر بواسطة جماعة العلماء، والتي خاطب فيها عبد الناصر بأن تفسير سيد قطب سيواجهك في يوم القيامة. وسأل السائل الشيخ الكوراني بأنه هل أقيمت فاتحة؟ فقال أقيمت فاتحة ولكني ما حضرت الفاتحة. وحسب ما أعلم أن فاتحة أقيمت، بحسب ما سمعت أقيمت في الجامع الهندي في النجف، وممن أقامها وأشرف عليها السيد محمد باقر الصدر، هكذا سمعت، وكلام الشيخ الكوراني يؤيد ذلك. وقال أيضا جوابا على قول السائل بأن السيد محمد باقر الصدر كاد أن يغمى عليه حزنا ولهفة على السيد قطب حين صدر عليه حكم الإعدام، فقال إني سمعت بذلك، وأنا سمعت بذلك أيضا. فكلام الشيخ الكوراني والكلام الذي سمعته من أكثر من جهة تتطابق المضامين. ننتقل إلى فيديو ثاني لشخصية ثانية من شخصيات حزب الدعوة، والحديث هنا في البرنامج ليس عن حزب الدعوة، الحديث عن الجو الحوزوي وعن الحوزة النجفية، ولكن لأن الفكرة المخالف كان حزب الدعوة بوابة وسيعة دخل الفكر القطبي من خلاله، وكان للسيد محمد باقر الصدر الأثر الكبير في ذلك، في دخول الفكر القطبي ومجموعة من العلماء والفضلاء. نستمع ونشاهد أيضا شخصية أخرى من شخصيات حزب الدعوة، السيد طالب الرفاعي. نستمع إليه وهو يحدثنا كيف أنه هو والسيد مرتضى العسكري وهو شخصية أخرى أيضا من شخصيات حزب الدعوة أنهم لم يناموا تلك الليلة حزنا وقلقا حين سمعوا بمسألة حكم الإعدام على سيد قطب. نستمع إلى سيد طالب.
ذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب، أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم وطلبت.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب، أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن السيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم.
شاهدتم الفيديو وسمعتم ما قاله سيد طالب الرفاعي من حالة الاضطراب التي كانوا يعيشونها تلك الليلة، ونفس الكلام قاله الشيخ الكوراني. مرجع يكاد أن يغمى عليه، وفضلاء وعلماء لم يناموا تلك الليلة، وأحزان وأتراح لأجل سيد قطب، وبرقية هذه صورتها الأصلية من السيد محسن الحكيم إلى عبد الناصر استرحاما وطلبا للرحمة وللعفو عن سيد قطب. ونستمع أيضا في فيديو آخر إلى سيد طالب وهو يحدثنا عن هذه البرقية وكيف كذب كذبة بيضاء على المرجعية الشيعية التي ما كان لها من علم بما يجري. نشاهد معا.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا نفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الإخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة.
وإحنا حزب الدعوة نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الإخوان المسلمين.
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم.
بلا شك. أسبق من عندنا هم. أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم.
كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الأخوان، ونحن أيضا التقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم.
سيد مهدي الحكيم وأنا التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب، أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم وطلبت.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب، أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن السيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا
هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر.
أي فبقينا شو نسوي؟ ما عدنا شو نسوي؟ ما عدنا غير أنه السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي إحنا قررنا أنه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم.
يعني هذا وقبل ذلك كان لا السيد أقدم من عبد الكريم قاسم مكانته.
نعم.
إيه قلت له شنو اللي قررتوا؟ أنا ما كنت معهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابن أخو تروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أواجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة، وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع، حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراه تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له قال ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه سيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة، سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟
اللي هو سيد قطب
راح يسقط كل ما عندي موجود سيد قطب ذاكرة، يعني قبل التحريم، يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب. هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ يعني ما عادي الواحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي مباح، يعني خمر كان داخل تحت الإباحة، لم يصدر فيه تحريم
آنذاك.
فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ السيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ وقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال ها ما أدري. قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد، أي كذبة بيضاء. فسكت.
فكتب برقية السيد.
فالسيد قال لي بعث أنا انتهى دوري.
شاهدتم الفيديو، ولا أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى تعليق. كتاب أئمة الشر الإخوان والشيعة أمة تلعب في الخفاء، ثروة الخرباوي، من كوادر وقيادات الإخوان المسلمين في مصر، ولكنه خرج منهم فكتب عدة كتب. أحد هذه الكتب التي كتبها هو هذا الكتاب الذي بين يدي، أئمة الشر. في صفحة 143 يقول خاصة أن سيد قطب قد ترك تأثيرا كبيرا في كتابات العالم الشيعي الكبير محمد باقر الصدر، خاصة عندما كتب كتابه فلسفتنا وكتابه اقتصادنا. وأعتقد أن مراجعة بسيطة لكتاب اقتصادنا توضح هذه الصورة، لكن أقرأ ما جاء في صفحة 154 من هذا الكتاب أئمة الشر، دار نهضة مصر للنشر، في صفحة 154: وحين أسس المرجع الديني الشيعي محمد باقر الصدر في العراق حزب الدعوة الشيعي، وهو أحد أكبر الأحزاب الشيعية في العراق، رأى أن يدخل في تحالف واضح مع الحزب الإسلامي العراقي السني، وقد كان الحزب الإسلامي هذا هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان في العراق. ثم دخل حزب باقر الصدر الشيعي مع الحزب الإخواني في تحالف بعد ذلك، حتى إن كثيرا من المؤرخين قالوا إنهما كانا في حالة وحدة. وستشاهدون مقاطع من الفيديو بعد قليل في ضمن هذا البرنامج تتحدث عن هذه الحقائق. لا أريد أن أقضي الوقت فقط بمقاطع من الفيديو، وإنما عندي كلام كثير أريد أن أقوله. كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر كتاب معروف مشهور، ناقش فيه الاقتصاد الرأسمالي الماركسي، وتوسع كثيرا في مناقشة الاقتصاد الماركسي، ثم عرج على وضع نظرية إسلامية أو مذهب اقتصادي إسلامي، سمي ما شئت. وقال في المقدمة في صفحة 34، هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار التعارف للمطبوعات، الطبعة 16. في صفحة 34 في المقدمة ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه؟ الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه، يعني الآراء الفقهية الموجودة ليست هي آراء للسيد الصدر، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة، وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه. إذن ما يتبناه السيد محمد باقر الصدر آراؤه التي استنبطها وآراء مجتهدين، وهنا يتحدث عن مجتهدين بنحو عام بنحو مطلق، يتحدث عن آراء لمجتهدين من الشيعة ومن السنة، وقد اعتمد كثيرا السيد محمد باقر الصدر في تشكيل النظرية الاقتصادية الإسلامية على الفكر المخالف وعلى سيرة أبي بكر وعمر، وهذا واضح جدا. الكتاب مشحون شحن من الفكر المخالف. على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، سأذكر لكم أرقام الصفحات التي نقل فيها عن كتب المخالفين. لضيق الوقت سوف أذكر أرقام الصفحات فقط، وإلا مكتوب عندي على الورق الصفحة وما هو الشيء الذي نقله عن كتب المخالفين، لكن هذا يحتاج إلى وقت. لضيق الوقت أذكر أرقام الصفحات التي تحدث فيها ونقل عن كتب المخالفين، وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، إذ أنه قد نقل أكثر مما سأذكره في هذه الأوراق. صفحة 443، صفحة 445، صفحة 446، 449، 450، 456، 458، 459، 462، 465، 466، 467، 474، 475، 479، 498، 499، 500، 501، 502، 505، 510، 511، 512، 514، 517، 523، 535، 543، 576، 578، 579، 589، 601، 603، 604، 605، 606، 612، 642، 643. ستمية وستة وثمانين، ستمية وسبعة وثمانين، ستمية وثمانية وثمانين، سبعمية وأربعة عشر، سبعمية وسبعة وعشرين. وهذا لا على سبيل الحصر، هذه نماذج. ما هو موجود في الكتاب أكثر من ذلك بكثير. نقل عن كل كتبهم الحديثية، التاريخية، الفقهية، وتعامل مع هذه النقولات كما تعامل مع ما نقله عن أهل بيت العصمة رأسا برأس وحدا بحد. إذا كان أمير المؤمنين هو إمامنا وهو قد رفض العمل بسيرة الشيخين، ماذا يعني ذلك؟ ألا يعني ذلك أن ما يسمى بشيء إسلامي لابد أن يكون مقتصرا على الكتاب والعترة؟ إذا كان إمامنا هكذا صنع وهكذا فعل، إذا كان هو الإمام وكان سيد الأئمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رفض العمل بسيرة الشيخين، لماذا علماؤنا ومفكرون يركضون وراء سيرة الشيخين ليقدموا لنا فكرا إسلاميا تحت عنوان بأن هذا هو الفكر الشيعي المستخرج والمستنبط والراجع إلى أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو كتاب اقتصادنا. وهذا المعنى قد يكون نظريا لكنه يتفرع إلى قضية عملية. كتاب البنك اللاربوي في الإسلام، السيد محمد باقر الصدر. هذا الكتاب أعده السيد برنامجا للبنك الإسلامي. أي بنك إسلامي؟ البنك الذي أسسه الإخوان المسلمون في الكويت، والشيعة في الكويت يعرفون ما هي نشاطات هذا البنك الإخواني وما هي نشاطات الإخوان هناك. هذا البحث البنك اللاربوي في الإسلام، هم الإخوانيون طلبوا من السيد محمد باقر الصدر. ولذلك ستشاهدون وستسمعون أن السيد طالب الرفاعي أحد قادة حزب الدعوة وأحد المؤسسين لهذا الحزب، الإخوان المسلمون في العراق رشحوه أن يكون رئيسا لحزبهم. نقرأ في مقدمة البنك اللاربوي في الإسلام، هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الثامنة 1403-1983 ميلادي. في المقدمة وكتاب البنك اللاربوي في الإسلام الذي يشرف هذا الناشر، في كلمة الناشر الذي يشرف مكتبتنا أن تقوم بنشره، هو جزء من جهود جامعة النجف على يد أحد كبار فقهائها أعزه الله لتقديم كلمة الله سبحانه في جانبيها الفلسفي والتشريعي، إلى أن يقول: وفضل التسبيب في هذا البحث. الفضل لمن يعود؟ فضل التسبيب من الذي كان سببا؟ للجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي، وبيت التمويل الكويتي هو بنك إخواني. نعم، سمعت بعد هذه الانتكاسات التي صارت للإخوان أن سلطتهم قد ضعفت على هذا البنك وأن الحكومة الكويتية فرضت سلطتها، وإلا في السنين الماضية كانوا يعملون ومن دون رقابة يعملون بكل حريتهم. الذي وضع البرنامج هو السيد محمد باقر الصدر في كتاب البنك اللاربوي في الإسلام. تلاحظون مدى التأثر ومدى الارتباط. ونفس الشيء الاستنباطات والمضامين الموجودة في البنك اللاربوي في الإسلام تستقي من نفس الفكر، من نفس المنهج الموجود في كتاب اقتصادنا. وما ذلك بغريب أن يعتمد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه على كتب القوم وعلى سيرة خلفائهم، فقد كان الحديث يوم أمس من أن الفقه الشيعي هو هامش وحاشية على الفقه السني. ورأيتم كيف أن الشيخ المنتظري يعتمد على سيرتهم وعلى أفعالهم ويشوه سيرة أمير المؤمنين بذلك. رأيتم ذلك واضحا في كتابه دراسات في ولاية الفقيه وشيخ المنتظر في قم، لا علاقة له بالسيد محمد باقر الصدر، ولا سيد محمد باقر الصدر له علاقة بالسيد حسين البروجرتي. إذا نظرنا إلى ما كتبه السيد من مقالات جمعت تحت عنوان رسالتنا، أنا ما عندي وقت وإلا قرأت عليكم، لكنني فقط أنبهكم إلى هذه القضية، ومن أراد أن يتأكد فليتأكد بنفسه. وقد تحدثت في الجزء الأول من هذا الملف، من ملف الكتاب والعترة، في الجزء الأول العقل الشيعي، عن التطابق في النظر وفي الفهم وفي الرأي في المنهج التفسيري بين المنهج الذي ذهب إليه السيد محمد باقر الصدر وبين منهج سيد قطب في تفسيره المعروف في ظلال القرآن. ولذا ما كتبه السيد محمد باقر الصدر في الرسالة الموجهة إلى عبد الناصر من أن تفسير سيد قطب سيواجه عبد الناصر في يوم القيامة يشير إلى مدى تأثر السيد محمد باقر الصدر بهذا التفسير، التفسير الذي يخالف منهج أهل البيت 100%. لم أجد مفسرا سنيا مخالفا لأهل البيت أكثر من سيد قطب عداء ونصبا لأهل البيت. في كل كتب تفاسير المخالفين هناك آيات وآيات معروفة في أهل البيت يشيرون إلى أن هذه الآيات ولو على سبيل رأي من الآراء، إلا سيد قطب كل الآيات التي تتعلق بأهل البيت إما أن ينسبها إلى أشخاص آخرين وإما أن يبينها بشكل عام بنحو عام، وهو نفس الأسلوب الذي قلده فيه السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره من وحي القرآن، وسنقف على بعض الشواهد. هناك تأثر واضح كبير، بل هو النسخة من تفسير سيد قطب منهجيا ولكن بلحن بنغمة شيعية باسم شيعي. مجموعة المقالات المعنونة رسالتنا، وهي مقالات قليلة، لو قرأها أي شخص وقرأ أي كتاب من كتب سيد قطب فإنه لن يجد فارقا أبدا بين ما مكتوب هنا وبين ما كتبه سيد قطب، وخصوصا في تفسيره. هناك الكثير من المطالب والمضامين التي كتبها سيد قطب في تفسيره وبأسلوبه الخاص، هذه المضامين موجودة في هذه المقالات التي عنونت بعنوان رسالتنا وطبعت في كتيب صغير. من أراد أن يستكشف الحقيقة فليرجع إلى هذا الكراس رسالتنا وليقرأ كتابا أو كتابين من سيد قطب ليرى نفس التفكير، نفس الأسلوب، نفس المنهج. صالح الورداني كتابه الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني في صفحة 129 يقول: كان الرئيس عارف في زيارة لمصر، ويذكر أن عارف توسط لعبد الناصر بطلب من الشهيد باقر الصدر في العراق من أجل الإفراج عن سيد قطب. مدى صحة هذه المعلومة لا أدري، ولكن هذه المعلومة موجودة هنا. وعبد السلام عارف صحيح كان يظهر بالاسم القومي، لكن عبد السلام عارف كانت ميوله إخوانية، وإنما كان يتظاهر بالقومية لأنه كان على خلاف مع صديقه عبد الكريم قاسم. لا أريد الدخول في هذه القضية. فيمكن أن السيد محمد باقر الصدر قد أوصل خطابه وطلبه إلى عبد السلام عارف، قد لا يكون بشكل مباشر، لأنه في نفس الوقت الذي كان فيه عبد السلام عارف في مصر لزيارة عبد الناصر، وفي ذلك الوقت كان قد صدر الحكم على سيد قطب بالإعدام ولم يكن قد أعدم بعد، كان هناك وفد من النجف، من علماء النجف، من حوزة النجف في القاهرة، وكان الذي يرأس هذا الوفد شيخ علي كاشف الغطاء في نفس الفترة. ودعي الشيخ علي كاشف الغطاء إلى وليمة، وحضر في هذه الوليمة عبد الناصر وعبد السلام. فيمكن أن يكون هذا الوفد هو الذي طلب من عبد السلام أن يتوسط عند عبد الناصر، والذي وراء هذا الوفد هو السيد محمد باقر الصدر. هذا استنتاج، استنتاج مع هذه المعلومة المذكورة في هذا الكتاب، في كتاب صالح الورداني، من أن السيد محمد باقر الصدر طلب من عبد السلام عارف أن يتوسط. إذا نذهب إلى كتاب فدك في التاريخ، وهو الكتاب الذي كتبه السيد محمد باقر الصدر في أوائل حياته، في أوائل شبابه، في تلك الفترة التي كانت قد أشبعت المكتبات الشيعية ومكتبات النجف بكتب القطبيين والأخوانيين ومن على شاكلتهم من أمثال المودودي والندوي وغير هؤلاء، علما أن سيد قطب نفسه هو متأثر بالمودودي أصلا. فدك في التاريخ وهذا الكتاب، اللجنة التي أشرفت عليه هي لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، المطبعة شريعة قم، تاريخ الطبع 1427 هجري قمري. في صفحة 19، وهنا يتحدث بأسلوب أدبي سيد محمد باقر الصدر: إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته، قد هجم على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في دارهم، وأشعل النار فيها أوكات. متردد السيد، وأشعل النار فيها أوكات، لكن هذا التردد في صفحة أخرى من نفس الكتاب يرتفع هذا التردد لنرى ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر في صفحة 74. سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه، ومعنى هذا إعلان أن فاطمة وغير فاطمة من آلها ليس لهم حرمة تمنعهم عن أن يتخذ معهم نفس الطريقة التي سار عليها مع سعد ابن عبادة حين أمر الناس بقتله، وكان سعد مريضا ومطروحا متى أمر الناس بقتله؟ في سقيفة بني ساعدة والنقاش الذي حدث. على أي حال، كلام السيد الصدر هنا هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه، هنا خصم القضية، أن القضية كانت مجرد تهديد، وهذا هو الذي يتمسك به السيد محمد حسين فضل الله حينما يقال له في إنكاره للموضوع، يتمسك بجملة أقوال. أول قول يتمسك به هو قول السيد محمد باقر الصدر في كتابه هذا في صفحة 39. ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر؟ يقول: صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين أبي بكر وعمر كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع، ولكن هل يمكن أن نقبل أن التفسير الوحيد لهذا وجود الصديق أو الفاروق على كرسي الحكم؟ والجواب المفصل عن هذا السؤال نخرج ببيانه عن حدود الموضوع، ولكننا نعلم أن المسلمين في أيام الخليفتين كانوا في أوج تحمسهم لدينهم والاستبسال في سبيل عقيدتهم، حتى أن التاريخ سجل لنا أن شخصا أجاب عمر حينما صعد يوما على المنبر وسأل الناس: لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم صانعين؟ إذن كنا نستتيبك فإن تبت قبلناك. فقال عمر: وإن لم؟ قال: نضرب عنقك الذي فيه عيناك. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من إذا اعوججنا أقام أودنا. ونعلم أيضا أن رجالات الحزب المعارض، وأعني به أصحاب علي، كانوا بالمرصاد للخلافة الحاكمة، وكان أي زلل وانحراف مشوه للون الحكم حين ذاك كفيلا بأن يقلب الدنيا رأسا على عقب. أين هذا؟ هل كانت هذه الحقائق موجودة؟ أولا وهو يتحدث عن أن الحياة مزدهرة بالانبعاث الروح الشامل واللون القرآني المشع، أين هي هذه الحياة؟ هذه الحياة التي ذبحت فيها فاطمة. ثم يتحدث عن قصة أن عمر قال كذا وأن رجلا قال كذا، هذه القصة سندها ثابت أم أن هذه الأقاصيص والحكايات يثبت سندها؟ ومر علينا كيف أن السيد في بحثه الأصولي حين يصل إلى رواية فأما من كان من الفقهاء يضعف سندها مع حاجته إلى مضمونها. ثم يقول بأن رجالات الحزب المعارض. ومن هو الحزب المعارض؟ فيقول: وأعني به أصحاب علي. ومتى كانت هناك أحزاب؟ هذا التأثر بفكر الحزبية، بفكر حزب الإخوان المسلمين واضح، هذا التقسيم وهذا التفصيل. في صفحة 86: إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه فكان ولديه العزيزين. على أي حال كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام. هذا النحو من التعابير ليس موجودا عند أهل البيت، هذا النحو من التعابير ليس موجودا في زيارة الجامعة الكبيرة، هذه التعابير موجودة في كتب القطبيين، في كتب الإخوانيين. وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه، يعني الأمير افتدى أخاه وهو الإسلام، وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء، حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. ما عندنا لا عين ولا أثر في أحاديث أهل البيت من أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه اشترك في حروب الردة. غريب، أحاديث أهل البيت تضعف ويؤتى بكل شيء من المخالفين ويبنى عليه وتؤسس نظرية الاقتصاد الإسلامي على أقوالهم وعلى آرائهم وعلى اجتهاداتهم، كما قال هو السيد الشهيد في مقدمة كتابه اقتصادنا. في كتاب فدك في التاريخ وهو يريد أن يثبت حق الزهراء في فدك لم يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن بقية ظلامة فاطمة. فدك هي الظلامة الأقل، ظلامة فاطمة لا حدود لها. الذي يريد أن يثبت أحقية فاطمة صلوات الله عليها في فدك، أليس المنطق يقول أننا في البداية نثبت ظلامتها الكبرى، نثبت قتلها الذي جاء في أحاديث المعصومين من أنها ماتت من الضرب، قتلت بواسطة الضرب، وهذا في حديث المعصومين في كامل الزيارات وفي غيره عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أن نثبت الجريمة الكبرى، فالجريمة الصغرى ستثبت من باب الأولوية. لا أريد الدخول في هذه القضية، ولكن أذهب إلى آخر شيء كتبه السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهذا كتاب الشهيد الصدر: سنوات المحنة وأيام الحصار، عرض لسيرته الذاتية ومسيرته السياسية والجهادية، شيخ محمد رضا النعماني. وهذه الطبعة، الطبعة الثانية 1417 هجري 1997 ميلادي، مطبعة إسماعيليان قم المقدسة إيران. في صفحة 305 في البيان الثالث والأخير، آخر بيان وبعدها أعدم السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، البيان الذي وجهه إلى الشعب العراقي، وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، هذا الكلام إذا قايسناه مع الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين أين يكون هذا الكلام؟ بالضبط نقيض بيانات أمير المؤمنين. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر، كلام لا أصل له لا من عين ولا من أثر في كتبنا وعن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى أن يقول فهم يعني البعثيين ينتهكون حرمة الإسلام وحرمة علي وعمر معا في كل يوم، ألا ترون يا أولادي وإخواني أنهم أسقطوا الشعائر الدينية التي دافع عنها علي وعمر معا؟ إلى أن يقول بينما كان علي وعمر يعيشان مع الناس وللناس وفي وسط الناس ومع آلامهم وآمالهم إلى آخر كلامه، هذا الخطاب وهذا الكلام أن عليا قاتل تحت لواء أبي بكر لا أصل له ولا صحة له لا من عين ولا من أثر في حديث أهل بيت العصمة، اختراق واضح، اختراق صريح للفكر الناصبي لعقول كبار مفكري الوسط الشيعي في الحوزة النجفية. والقضية لا تقف عند هذا الحد، ليست في مستوى البيانات. قبل قليل أنتم سمعتم الشيخ الكوراني وهو ينقل عن السيد محمد باقر الصدر في قضية أن سيد قطب ليس مكلفا بالإمامة وبالولاية، ويضرب مثال كفتاة تعيش في كندا وهي لا تعرف عن الحجاب، فهل كان سيد قطب لا يعرف شيئا وهو الذي فسر القرآن من أوله إلى آخره؟ ألم يقرأ التفاسير؟ ألم يقرأ كتب الحديث؟ وتفاسيرهم وكتبهم مشحونة بالحديث عن أهل البيت، كيف يمكن التشبيه بين سيد قطب؟ على أي حال، ولكن القضية لها جذور، جذور ليس فقط في مستوى البيانات السياسية، جذور في قضية الاستنباط الفقهي. هذه هي بحوث في شرح العروة الوثقى، الفقه الاستدلالي للسيد محمد باقر الصدر، هذا هو الجزء الثالث، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة المحققة الأولى، المطبعة شريعة قم، تاريخ الطبع 1429 هجري قمري، هذا هو الجزء الثالث من بحوث في شرح العروة الوثقة، وهذه صفحة 396. ماذا يقول سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه؟ وهو في معرض مناقشة الضروري، أن المراد الضروري في الاعتقاد في المعتقدات، أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت عليهم السلام، فمن الجلي أن هذه القضية يعني إمامة أهل البيت، من الجلي عند من؟ يبدو عند سيد. فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، يعني كل هذه البيانات التي بينها رسول الله وكل البيانات التي بينها آل محمد ما وصلت القضية إلى حد الضرورة، يعني إلى حد الوضوح، يعني أن الحجة لم تقم على الناس، ما صارت القضية بمستوى الضرورة. هذا الكلام كلام منطقي لشيعي، لا شأن لي بالآخرين، أتحدث عن شيعي. فمن الجلي أن هذه القضية، لماذا يلام السيد محمد حسين فضل الله حينما يقول هذا الكلام؟ حين قال هذا الكلام لامه الجميع، وحتى الذين لاموهم يقولون مثله، ولكن ركوب الموجة، المصالح والأغراض والأهداف الشخصية جعلت كثيرين يقفون في وجه السيد محمد حسين فضل الله، وإلا حين وفاته رأيتم أن الجميع ركضوا. فمن الجلي أن هذه القضية، أي قضية؟ إمامة أهل البيت، لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، يعني هذه قضية واضحة عند السيد محمد باقر الصدر. ولو سلمنا هي غير واضحة للمخالفين بأنها في حد الضرورة، ولكن ولو سلم بلوغها حدوثا في البداية أيام النبي، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة، فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. يعني قضية الولاية والإمامة ما بلغت حد الضرورة. المنطق هو المنطق، تلاحظون يعني هذا الكلام من البدايات وإلى النهايات، نفس المضمون الذي ذكره في كتاب فدك في التاريخ، وفي تلك الفترة كان يقرأ كتب القطبيين وهي متوفرة بكثرة، نفس الكلام ذكره في آخر بيان من حياته، نفس الكلام الذي قاله في بداية تأسيس حزب الدعوة، وكلام الشيخ الكوراني معه بخصوص السيد قطب، وأن السيد قطب كما قال السيد الصدر بأنه غير مكلف بهذه القضية، هو نفسه الذي في أبحاثه الاستدلالية، الأبحاث الاستدلالية التي استمرت إلى آخر أيام حياته، نفس الكلام ونفس المضامين. فالقضية ما وصلت إلى حد الضرورة، لذلك نحن لم نختلف على الأصول باعتبار أن هذه القضية ما كانت واضحة. الاختلاف أين يكون؟ فقط في الدائرة الفقهية كما مر الكلام في الحلقة الماضية، حيث أن سيد حسين البروجردي يقول لا فائدة من إثارة قضية الخلافة ومن هو الخليفة الأول، وأن الخلاف فيما بيننا وبين المخالفين هو في القضايا الفقهية، مر هذا الكلام في الحلقة الماضية، وقرأته من كتاب شيخ واعظ زاد خراساني وهو تلميذه المقرب. القضية لا تقف عند السيد حسين البروجردي أو عند السيد محمد باقر الصدر، عند الجميع. هذا كتاب هوية التشيع للشيخ أحمد الوائلي، كما كان يسميه السيد محمد باقر الصدر بأنه الإذاعة الشيعية المتنقلة، ناطق الرسمي باسم الشيعة شيخ أحمد الوائلي. هذا كتابه هوية التشيع. المقدمة الثانية التي هو كتبها بقلمه، الكتاب اسمه هوية التشيع. أول سطر يكشف لك عن أن هذا الكتاب لا علاقة له بهوية التشيع بهذا العنوان. أول كلمة: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية بقلمه، بقلم الشيخ وأيام حياته: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان وبعد. هذه أول كلمة. هذا هو كلام أهل البيت؟ كلام أهل البيت ليس هكذا. الصلاة على محمد وآل محمد فقط، هذه هي الصيغة التي نعرفها. أما هذه الصيغة، صيغة من؟ وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان. سيخرج لي من يريد أن يعطي للكلام معنى آخر ويرقع. هذه قضية واضحة ولا تحتاج إلى ترقيع. أنتم استأنسوا بترقيعكم، أنا لا أقبل هذا الترقيع. أنا ومن على شاكلتي لا نقبل هذا الترقيع. الترقيع لكم، خذوا. ثم مقدمة الطبعة الأولى نفس الشيء: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وبعد. في صفحة 7 في المقدمة ماذا يقول شيخ الوائلي؟ ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع، وإن حاول كثير منهم أن يوصلها إلى الأصول عن طريق عناوين ثانوية ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية، لكنها وبشيء من التأمل والتحليل، تأمل وتحليل خارج نطاق الكتاب والعترة قطعا، لكنها وبشيء من التأمل والتحليل ترتد عن الأصول إلى الفروع، يعني تردد هذه الخلافات حتى لو حاولوا أن يجعلوها خلافات في الأصول، لكنها وبشيء من التأمل والتحليل ترتد عن الأصول إلى الفروع. وما دام الإسلام في روحه الكريمة يفترض الصحة في فعل المسلم ابتداء، فعلينا معالجة هذه الأمور بوحي من هذا الروح. الخلاف إذن ليس في الأصول، لأن إمامة أهل البيت ليست ضرورية كما يقول السيد محمد باقر الصدر، ولأن المشكلة كما قال السيد حسين البروجردي، المشكلة هي في القضايا الفقهية، ويمكن أن نجعل من هذا الخلاف الفقهي سبيلا وسببا للوحدة أيضا. نفس الأمر في صفحة 9: وبعد ذلك كله نحن مدعوون إلى وضع التأريخ في ساحة الاتهام. هو التأريخ متهم، ولكن شيخ الوائلي يريد أن يتهم التأريخ في الأحداث التي تشكل خلافا بين الفرق الإسلامية. وبعد ذلك كله نحن مدعوون إلى وضع التأريخ في ساحة الاتهام وبالحروف الكبيرة لنحاكمه وننتهي إلى التخلص من كثير من مآسيه التي نعيشها. فالتأريخ فاعل في داخلنا، وإن بعد العهد بيننا وبين مواده ومكوناته. أليس هو نفس الكلام الذي قاله السيد البروجردي بأن قضية الخلافة قضية حدثت وانتهت، إنما علينا أن نهتم الآن بأي قضية، من أين نأخذ أحكامنا؟ وأعتقد أن طفل صغير يستطيع أن يقول للسيد البروجردي بأننا لا نستطيع أن نأخذ أحكامنا من دون أن نعرف التاريخ. ونفس الكلام طفل يمكن أن يقول للشيخ الوائلي، طفل يقول للشيخ الوائلي من أن مجالسك التي بنيت منها حياتك تعتمد على التاريخ، تعتمد على تاريخ ظلامة أهل البيت، كيف نستطيع أن نلغي تاريخ هذه الظلامة؟ وإلا ما معنى أن نضع التاريخ جانبا؟ يعني السنة فقط هم الذين يضعون التاريخ الذي يختلفون فيه معنا ونحن لا نقبل به، يضعونه جانبا لأجل عيوننا السوداء أو الزرقاء، ونحن نبقى نؤمن بتاريخنا وهم يقبلون ذلك، كيف يمكن؟ هو هذا الكلام الذي يردده الذين يسمون أنفسهم بالوحدويين، وهو أن نتنازل عن شيء عندنا ويتنازلون عن شيء عندهم. ولو فتح باب التنازل هذا لكان الأسرع في التنازل الشيعة، لأن هذه القضية واضحة. وكل هذا الكلام لو ذهبت إلى الإخوانيين أو لو ذهبت إلى الحوزات العلمية للمخالفين، المدارس العلمية، هل تجد أثرا للتشيع أو لأهل البيت عندهم؟ أبدا، هذا فقط موجود عندنا. هذا الكتاب يسمى بهوية التشيع، هوية للتشيع، ولكن هذه البداية. موضوعات تقليدية، هناك شبهات يثيرها السنة على الشيعة والشيخ الوائلي يرد، لكن يرد بهذه العقلية. هنا الشيخ الوائلي في كلماته هذه يفصح عن هويته الفكرية، فهل الهوية الشيعية هي بهذا المنطق؟ هي بهذا المضمون؟ هذه الهوية الشيعية التي هي في هذا السياق، هذا السياق الذي تحدث عنه السيد الخوئي ومر الكلام في فقه الشيعة. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا، لعدم نصبهم ظاهرا، لعدم نصبهم عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرئاسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة. وما جاء في قضية الحديث عن النواصب الذين حضروا في كربلاء في نفس الصفحة، والمراد بهم من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله، هؤلاء هم النواصب، أما الأول والثاني خارج عن هذا الإطار. وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين، كثير وليس كل الذين حضروا لمقاتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المنطق، نفس المنطق، هذا هو المنطق نفسه الذي يتحدث به الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه. هذا كتابه أصل الشيعة وأصولها. فماذا يقول في صفحة 47؟ هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الخامسة 2008 ميلادي 1429 هجري. ماذا يقول؟ إني لا أحسب أن المنصف يستطيع أن ينكر ظهور تلك الأحاديث، الأحاديث التي في مدح علي وفي مدح شيعته. إني لا أحسب أن المنصفة، موجودة هذه الأحاديث في كتبهم، في كتب المخالفين، إني لا أحسب أن المنصفة يستطيع أن ينكر ظهور تلك الأحاديث وأمثالها في إرادة جماعة خاصة من المسلمين ولهم نسبة خاصة بعلي، يا علي أنت وشيعتك كذا كذا كما في الأحاديث، يمتازون بها عن سائر المسلمين الذين لم يكن فيهم ذلك اليوم من لا يحب عليا، فضلا عن وجود من يبغضه. يقول لا يوجد في المسلمين أشخاص في ذلك الوقت لا يحبون عليا، أما يبغضونه فذلك شيء لا وجود له. لم يكن فيهم ذلك اليوم في المسلمين من لا يحب عليا، هل هذه حقيقة؟ فضلا عن وجود من يبغضه. ولا أقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا بتلك السمة بسمة التشيع لعلي، لأن الأحاديث في كتبهم سلمان عمار المقداد هؤلاء كانوا يسمون بشيعة علي. ولا أقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا بتلك السمة وقد خالفوا النبي ولم يأخذوا بإرشاده، كلا ومعاذ الله أن يظن بهم ذلك، وهم خيرة من على وجه الأرض يومئذ. ولكن لعل تلك الكلمات لم يسمعها كلهم، ومن سمع بعضها لم يلتفت إلى المقصود منها، وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام، إلى أن يقول ثم لما ارتحل الرسول من هذه الدار إلى دار القرار ورأى جمع من الصحابة ألا تكون الخلافة لعلي عليه السلام إما لصغر سنه أو لأن قريشا كرهت أن تجتمع النبوة والخلافة لبني هاشم، زعما منهم أن النبوة والخلافة إليهم يضعونها حيث شاءوا، إلى أمور أخرى لسنا بصدد البحث عنها. وحين رأى، مكتوب هنا المتخلفين، وحين رأى المتخلفين، وفي نسخة ويبدو هي هذه النسخة الصحيحة، وحين رأى الخليفتين أعني الخليفة الأول والثاني، بالنتيجة نقرأ ما موجود هنا، وحين رأى المتخلفين أعني الخليفة الأول والثاني بذل، الخليفة الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسلم. يعني حين رأى أمير المؤمنين أن الأول والثاني فعلا هكذا، بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له. الكتاب اسمه أصل الشيعة وأصولها، هي هذه الأصول. هذا شيء لم نختلف على الأصول، إذن إذا كانت الأصول هكذا. نفس الكلام كما قال الشيخ الوائلي، كما جاء في كلام السيد الصدر، كما جاء في كلام السيد حسين البروجردي، بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له محافظة على الإسلام، أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى، إلى آخر كلامه. فهو ماذا يقول؟ يقول ومن ذلك اليوم، أي يوم؟ أعني يوم خلافة معاوية ويزيد. ومن ذلك اليوم، القضية أيضا أرجعها إلى بني أمية، نفس الفكرة التي تحدث عنها السيد البروجردي، مع أن الشيخ كاشف الغطاء لا علاقة له بالسيد البروجردي. هذا هو الفكر المخالف الذي يتحرك في الوسط الشيعي. ومن ذلك اليوم، أعني يوم خلافة معاوية ويزيد، انفصلت السلطة المدنية عن الدينية وكانت مجتمعة في الخلفاء الأولين، فكان الخليفة يقبض على أحدهما باليمين وعلى الأخرى بالشمال. ولكن من عهد معاوية عرفوا أنه ليس من الدين على شيء، ومن هنا بدأ الظلم وبدأت المشكلة من زمان معاوية إلى آخر الكلام الذي يفصله. أصل الشيعة وأصولها، وحين يتحدث عن الرجعة ماذا يقول؟ الأئمة يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. والشيخ حتما يقرأ في الزيارات مؤمن برجعتكم وإيابكم، لكن ماذا يقول في صفحة 37؟ وأنا لا أريد أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة، وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير. والكتاب اسمه أصول الشيعة، أصل الشيعة وأصولها، فهل هذا الكلام من أصول الشيعة؟ وليس لها عندي للرجعة من الاهتمام قدر صغير أو كبير. وانظروا إلى ما جاء في زيارات الأئمة والكم الهائل من الآيات القرآنية، كم هائل من الآيات القرآنية تتحدث عن الرجعة، وإلى كم هائل من الروايات تتحدث عن الرجعة في حديث أهل بيت العصمة. فكيف لا تكون أصلا من الأصول؟ هي هذه الأصول الشيعية. آخر شيء يزعجه، يزعج الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه، ما قاله المعتزلي. يقول: وغالى المعتزلي، المعتزلي هو ابن أبي الحديد، وغالى المعتزلي عبد الحميد، وأساء التعبير حيث قال: ألا إنما الإسلام لولا حسامه. وعجز البيت وضعه نقاط، ما ذكر عجز البيت. نفس الفكرة التي مرت علينا في تفسير البيان للسيد الخوئي، حينما جاء الكلام ذما للكسائي وضع نقاط، وحينما جاء الكلام في رواية محمد ابن سنان للحديث عن فضلهم وضع نقاط، نفس الأسلوب. هذا بيت للمعتزلي: ألا إنما الإسلام لولا حسامه. نقرأ أبيات المعتزلي، استمعوا إلى القصيدة وإلى سياق الكلام. ماذا قال المعتزلي ابن أبي الحديد؟ لقد فاز عبد للوصي ولاؤه، لقد فاز عبد للوصي ولاؤه وإن شابه بالموبقات الكبائر وخاب معاديه ولو حلقت به قوادم فتخاء الجناحين كاسري. هو النبأ المكنون والجوهر الذي تجسد من نور من القدس زاهري، وذو المعجزات الواضحات أقلها، وذو المعجزات الواضحات أقلها الظهور على مستودعات السرائر ووارث علم المصطفى وشقيقه أخا ونظيرا في العلا والأواصر. ألا إنما الإسلام لولا حسامه، هو هذا البيت الذي أغاض الشيخ كاشف الغطاء. ألا إنما الإسلام لولا حسامه، وضع نقاط وقال وغال المعتزلي عبد الحميد وأساء التعبير حيث قال ألا إنما الإسلام لولا حسامه نقاط. ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر. ألا إنما التوحيد لولا علومه كعرضة ضليل أو كنهبة كافر. ألا إنما الأقدار طوع يمينه فبورك من وتر مطاع وقادر. فلو ركض الصم الجلامد واطئا لفجرها بالمترعات الزواخر. ولو رام كسف الشمس كور نورها وعطل من أفلاكها كل دائر. هو الآية العظمى ومستنبط الهدى، ومستنبط ليس ومستنبط الهدى، مستنبط الهدى يستنبط منه، هو أصل الهدى. هو الآية العظمى ومستنبط الهدى وحيرة أرباب النهى والبصائر علي صلوات الله وسلامه عليه. فأين الإساءة في تعبيره؟ ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر. أين الإساءة في التعبير؟ عفطة العنز ما هو؟ الشيء الذي يخرج من أنفها كالمخاط الذي يخرج من أنف الإنسان، ما يخرج من أنف العنز يقال له عفطة العنز. ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر. الكتاب الكريم يخاطب النبي بأنك إذا ما بلغت ما نزل في علي ماذا قال الله؟ ما بلغت رسالته. يقول للنبي الأعظم في آخر أيام حياته إن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تفعل في أي شيء، إن لم تفعل في بيعة الغدير ما بلغت رسالته. أحاديث الأئمة تقول الإمام العسكري لولا آل محمد لكنتم كالبهائم. أحاديث الأئمة تقول باقرهم صادقهم من لم يكن على هذا الأمر سيان، صلى أم زنى، صلى أم سرق. نفس الشيء تتساوى صلاته وزناه، هذا هو كلام الأئمة. أيهما أقسى في التعبير، عبارة ابن أبي الحديد أم هذه العبائر الموجودة في الروايات؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر. الحديث تلاحظونه نفس الحديث، الكلام الذي يقوله كاشف الغطاء هو الكلام الذي يقوله السيد البروجردي، هو الكلام الذي يقوله السيد الخوئي، نفس الجذور هو الكلام الذي يقوله السيد محمد باقر الصدر، نفس الجذور نفس المضامين، العبائر تختلف. في جنة المأوى الشيخ كاشف الغطاء بعد ما يقول طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الإسلام القرن الأول إلى يومنا هذا، وأشعار الشعراء الكلام طويل، هذا في صفحة 159-160 جنة المأوى تحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي، وهذه الطبعة مصححة المطبعة ظهور الطبعة الثانية 1426 إيران قم شارع إيران. فهو يقول أن الكتب الشيعية من القرن الأول وإلى يومك هذا وشعراء الشيعة يؤكدون على ما جرى على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لكن في صفحة 162 يقول: ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري، لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة، بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء، حتى أن في بعض كلمات أمير المؤمنين عليه السلام ما معناه أن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في أعقابه ونسله. ولكن يا شيخنا كاشف الغطاء، أما تعلم في التاريخ أن المسؤول عن تعذيب النساء المسلمات في مكة هو عمر بن الخطاب؟ هذا موجود في كتبهم في تواريخهم. المسؤول عن تعذيب النساء في مكة هو عمر بن الخطاب، هذا موجود. وسيرة عمر في ضرب النساء ابتداء من أخته ووعد ابنته إلى أن مات قضية معروفة في التاريخ، وهذا موجود في كتب السيرة وفي كتب الحديث وفي كتب التاريخ. فمن أين نشأ هذا الاستبعاد؟ قضية مزاجية، قضية كيفية، وإذا تبحث عن جذرها هو لأجل تخفيف المسألة، وهذه واضحة عند الجميع. عند الجميع، مرادي عند الجميع الذين يتحدثون بنفس النفس، إلى أن تأتي الطامة الكبرى فيسيء إلى الزهراء أية إساءة. في صفحة 163 وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب. الزهراء خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. زهراء تخرج عن حدود الآداب، ماذا أقول يعني؟ ماذا أعلق؟ ثم تقولون لي بأنني أفتري على العلماء وأهاجم العلماء وبأنني مدفوع من جهات وجهات. قولوا ما تشاءون، افترضوني يهوديا، افترضوني إنسانا لا دينيا، برنامج على قناة الجزيرة، برنامج وثائقي، أعرض لكم الوثائق وهذه الوثائق والحقائق، دققوها وتأكدوا منها وارجعوا إلى مصادرها وتأكدوا من أن هذه الحقائق موجودة أو غير موجودة. أترككم الآن مع السيد طالب الرفاعي ومقاطع أخرى من الفيديو، استمعوا، وهو يريد منا أن نقتدي بالسيرة العمرية، السيرة العمرية على لسانه دائما، وهذا هو الفكر الذي بين أيدينا. نستمع إلى السيد طالب الرفاعي.
والذي
هل وقف الحكام العراقيون الآن من السراق الذي يعلمون أنهم سراق وحاسبوهم؟ بلاش يقطعوا أيديهم كما قال القرآن، أقلا يوقفوهم عند حدهم. عمر بن الخطاب قاسم الولاة الذين اتهمهم، يقاسموهم بمن أين لك هذا؟ أشخاص إجوا حفاة عرات، ما اقتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. الآن أصحاب ملايين وأصحاب عقارات عندنا بهذا بالإمارات وغير الإمارات.
شاهدتم واستمعتم إلى نصائح السيد الرفاعي في اتباع السيرة العمرية، لأنها هي التي تتبادر إلى ذهنه. حاله حال زملائه الباقي. هذا هو كتاب أمالي السيد طالب الرفاعي الذي كتبه الكاتب العراقي المعروف رشيد الخيون. في مقدمة هذا الكتاب هناك توثيق وتأكيد من السيد طالب الرفاعي على صحة ما جاء في هذا الكتاب. تصديقي على صحة ما جاء في هذه الأمالي، وأن الدكتور الفاضل رشيد الخيون لم يتصرف بشيء من عنده إلا ما أشار إليه في مقدمته بهذه الأمالي التي سجلها من إملاء عليه في شهر تشرين الثاني 2011 في مدينة أبو ظبي. دكتور طالب الرفاعي مع التوقيع طبعا 16/1/2012 بخط يده. هذه الطبعة التي بين يديه هي الثالثة، وهي أيضا طبعت تحت إشراف السيد طالب الرفاعي، وقد طبع كلامه هنا. ملاحظة للطبعة الثالثة: قرأت الكتاب في طبعتيه الأولى والثانية وأنا بلندن بضيافة مؤسسة الإمام الخوئي في كانون الثاني 2013، ووجدتهما لم ينالا الدقة في التصحيح، فقد وردت أغلاط مطبعية وتصحيف في بعض الأسماء والأماكن وبعض الحوادث، لذا جرى تصويب ما فات الطبعتين في زيادة بعض الكلمات أو التفسيرات هنا وهناك التي رجوت إضافتها إلى هذه الطبعة الثالثة. يعني هذه الطبعة كاملة مصححة ومنقحة تحت إشراف السيد طالب الرفاعي نفسه. في صفحة 117-118-119 يتحدث عن القصة التي تحدث عنها في الفيديو في قناة العربية في برنامج إضاءات، كيف أنه كذب كذبة بيضاء على السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. هنا يذكرها بشكل مفصل إلى أن يقول في صفحة 119: بعد أسبوعين أو أكثر، هذا الكلام ما ذكره، لذلك الذي ذكره في الفيديو سوف لن أقرأه. بعد أسبوعين أو أكثر على إرسال البرقية، وصل إلى النجف وفد من الإخوان المسلمين، عمائم وقضويات. قضويات هي ما تسمى عندنا بالكشائد، يعني العمائم الخاصة بالقضاة يقال لها قضويات، يعني كشايد القضاة، عمائم وقضويات، وهي كشيدة أو طربوش وحولها لفة من قماش أبيض. دخلوا إلى الصحن العلوي، فقال حينها من قال: خيرا من الله، ماذا يريد أهل الأعظمية بوفدهم هذا؟ فذهبوا إلى دار السيد محسن الحكيم طالبين التشفع بسيد قطب من حكومة عبد الناصر. يستمر في قوله: كان من عادة السيد محسن أن يحتفظ بالأصول من البرقيات أو الرسائل المهمة تحت فراشه الذي يجلس عليه. ولما بدأوا بالحديث تركهم حتى النهاية، وأفاضوا في مديح سيد قطب فأدلوا بكل ما عندهم، فالتفت إليهم قائلا: أنا أبرقت برقية إلى عبد الناصر منذ أسبوعين، فأخرج لهم نصها ورأوا التاريخ المسجل عليها. وقتها أخذهم الذهول بأنهم قادمون لطلب برقية أو موقف بهذا الخصوص، وإذا هو صادر قبل أسبوعين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه المسارعة الشيعية، يعني الشيعة كانوا أسرع وكانوا أسبق، حوزتنا ومراجعنا وعلماؤنا كانوا أسبق في الدفاع عن هذا الناصبي. قضية أيضا يشير إليها السيد طالب الرفاعي، قضية خروج السيد محمد باقر الصدر من حزب الدعوة. السيد محمد باقر الصدر هو أحد المؤسسين، هناك مجموعة هي التي أسست حزب الدعوة، هذه المجموعة منهم السيد محمد باقر الصدر، ومنهم السيد مرتضى العسكري، ومنهم السيد طالب الرفاعي، ومنهم السيد مهدي الحكيم، ومنهم عبد الصاحب تخيل، كان تاجرا يعمل بالتجارة، ومنهم محمد هادي السبيتي، وأساسا هو كان في حزب التحرير وكان في حزب الإخوان المسلمين وكان من القيادات، هو شيعي الانتساب، عقيدته ليست شيعية، لأنه هو الذي ثبت هذه القضية في داخل حزب الدعوة، كان من مفكري الحزب ومن الكتاب الذين كتبوا الأدبيات الحزبية، أفكاره كتاباته ومن تأثر به من الدعوتيين من الدعاة بعبارة أخرى كما يحبون أن يسموا أنفسهم، من الذين تأثروا به كانوا يؤمنون بهذه المقولة، مقولة إسلام بلا مذاهب. السيد محمد باقر الصدر خرج من حزب الدعوة أساسا. ما هو الجذر الفكري عند السيد محمد باقر الصدر؟ الجذر التشريعي، انطلق السيد محمد باقر الصدر في قضية تأسيس الحزب والانضمام إلى هذه المجموعة من آية الشورى، وفكر الشورى هو فكر مخالف، فكر الشورى هو فكر الإخوان المسلمين، من هنا انطلق السيد محمد باقر الصدر. بعد ذلك تراجع، وبسبب تراجعه الشرعي والفكري عن المضمون الذي على أساسه استنبط الرؤية الحزبية، خرج السيد محمد باقر الصدر من حزب الدعوة في الوقت الذي أيضا أمر السيد محسن الحكيم السيد الصدر وولدي السيد مهدي والسيد محمد باقر الخروج جميعا من حزب الدعوة. وهذه قضية تاريخية لها ملابساتها، إذا أردتم أن تطلعوا على هذه التفاصيل أرشدكم إلى المصادر. أنا كان بودي أن أتحدث عن هذه القضية لأن هذه القضية مهمة جدا، هذه القضية تنبئنا كيف يفكر علماؤنا ومجتهدونا أمثال السيد محمد باقر الصدر، لكنني سأرشدكم إلى مصادر، مصادر حزبية لم تنقل القضية على حقيقتها، ومصادر نقلت القضية على حقيقتها. من هذه المصادر حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق، صلاح الخرسان تحدث عن هذا الموضوع، حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق،
أنا كان في بالي أن أقرأ شيئا ووضعت علامات في الكتاب، لكن الحلقة طال وقتها. هناك مجلة المنهاج، وهي مجلة إسلامية فكرية فصلية، العدد 17. هذا العدد مخصص عن السيد محمد باقر الصدر، وهناك مقال كتبه السيد محمد باقر الحكيم، نظرية العمل السياسي عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر، على صفحة 225 وما بعدها، وتحدث عن المطلب وكيف أن السيد في البداية استنبط الفكرة من آية الشورى وأمرهم شورى، وبعد ذلك تراجع. لماذا تراجع؟ يقول لأنه كان يرى هذا الحديث ضعيفا، ثم تبدل رأيه فصار هذا الحديث الذي كان عنده ضعيفا صار هذا الحديث قويا. أي حديث؟ أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذا هو التبدل في الآراء، وقضية أن الرواية في فترة تكون ضعيفة وفي فترة أخرى تكون غير ضعيفة، بتبدل المزاج الفكري والعقائدي والسياسي. وهذه المشكلة منشأها من الاعتماد على منهج علم الرجال. السيد محمد باقر الحكيم يذكر في الحاشية أن السيد محمد باقر الصدر كتب له رسالة في محرم 1380 هجري. ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر؟ وقعت منذ أسبوعين أو قريب من ذلك في مشكلة، وذلك أثناء مراجعتي أسس الأحكام الشرعية وبعدها، وحاصل المشكلة التوقف في آية وأمرهم شورى بينهم التي هي أهم تلك الأسس، وبدونها لا يمكن العمل في سبيل تلك الأسس مطلقا، كما كنت أكرر ذلك في النجف مرارا، إلى آخر كلامه. الكلام طويل. هنا السيد محمد باقر الحكيم يتحدث عن كيفية تراجع فكرة السيد محمد باقر الصدر عن قضية الشورى في مسألة الأحزاب، في مسألة الحكم، في مسألة الدولة الإسلامية. إذن المصدر الثاني المنهاج، مجلة المنهاج، وبالذات المقال الذي كتبه السيد محمد باقر الحكيم. وهناك مصدر ثالث لم أحضره معي، مصدر ثالث لم أحضره معي، مذكرات السيد مهدي الحكيم. للسيد مهدي الحكيم مذكرات صوتية مسجلة على الكاسيت أوديو. بعد ذلك كان هناك مركز تحت إشراف السيد محمد باقر الحكيم في طهران، هو أعاد هذه الكاسيتات، أعيدت بشكل مطبوع مفرغ في كتاب. أيضا في هذا الكتاب الذي هو مذكرات السيد مهدي الحكيم فيه معلومات مهمة تكون مصدر من مصادر معرفة تاريخ تلك المرحلة وتلك الفترة. كتاب مباحث الأصول الجزء الأول من القسم الثاني، التقريرات التي كتبها السيد كاظم الحائري لأبحاث السيد محمد باقر الصدر، وكتب له مقدمة في سيرته وفي حياته. وتحدث عن قضية خروج السيد محمد باقر الصدر من حزب الدعوة، ونقل القضية عن محمد صالح الأديب، فهو أيضا من الكوادر الأولى، من كوادر حزب الدعوة الأولى القديمة، لكن ما نقله عن محمد صالح الأديب لم يكن كالتفصيل الذي ذكره السيد محمد باقر الحكيم. في صفحة 92 تحدث السيد كاظم الحائري عن تبدل وتقلب آراء السيد محمد باقر الصدر بهذه القضية، أقرأ لكم: أما رأي الأستاذ الشهيد رحمه الله في أساس الحكومة الإسلامية في زمان غيبة المعصوم فقد مر أيضا بمراحل عديدة، فحينما أسس حزب الدعوة الإسلامية، هذا الكلام كتبه السيد كاظم الحائري حينما كان فقيها لحزب الدعوة، لكن حينما أخرجه حزب الدعوة حذفوه وأصدر كتاب، هذه نسخة مصورة عن الكتاب، قرار الحذف، قرار الحذف، مضامين هذا الكتاب هو كلام السيد كاظم الحائري، كتبها محمد مهدي النجفي. محمد مهدي النجفي هو اسم مستعار لأحد المشايخ الموجودين الآن في العراق، الشيخ فؤاد المقدادي حسب ما أعلم. محمد مهدي النجفي كان اسما مستعارا، لأن هذا الكتاب حين وزع في وقته سبب مشكلة فيما بين السيد كاظم الحائري وبين حزب الدعوة، فيما بين مسؤولين في المجلس الأعلى وحزب الدعوة، سبب مشاكل كثيرة، ونشروا في الصحف في وقتها، وحتى السيد فضل الله في وقته قال بأن المخابرات العراقية وراء هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب هو كتاب سيد كاظم الحائري، والذي أعاد صياغته محمد مهدي النجفي بهذا الاسم المستعار. المعلومات الموجودة في قرار الحذف تختلف عن المعلومات بنحو وآخر، هناك اختلاف، لأن السيد كاظم الحائري حين كان فقيها لحزب الدعوة كان يقول شيئا وبعد ذلك قال أشياء أخرى. على أي حال، الآن أنا مع تبدل رأي السيد الصدر، هذا أيضا يعد مصدر من المصادر إذا أردنا أن ندرس تاريخ تلك المرحلة. يضاف إلى ذلك ما كتبه رئيس الوزراء العراقي الذي ستنتهي فترة ولايته، نوري كامل. نوري كامل هو نوري كامل المالكي، ما كتبه في هذا الكراس الإمام الحكيم شارح الشهيد الصدر وحزب الدعوة الإسلامية ردا على مقال السيد محمد باقر الحكيم حول النظرية السياسية لدى الشهيد الصدر الذي كتبه في مجلة المنهاج. قبل قليل تحدثت عن مجلة المنهاج. نور المالكي هنا يرد على السيد محمد باقر الحكيم، ولكن هو رد حزبي بالنتيجة، المعلومات التي ثبتها السيد باقر الحكيم معلومات صحيحة ودقيقة جدا من خلال التتبع في كل المصادر. الرد هنا من نوري المالكي هو رد حزبي، لأنه يقول بأن السيد الصدر خرج من حزب الدعوة لا لقضية فكرية، وإنما قضية مرتبطة بطلب وأمر السيد محسن الحكيم، وهذا الكلام نفسه أيضا حزبي آخر السيد حسن شبر عند كتاب من 4 مجلدات، حزب الدعوة الإسلامية تأريخ مشرق وتيار في الأمة، في الجزء الأول تحدث عن هذا الموضوع في صفحة 259، نفس الكلام الذي قاله المالكي في هذا الكراس الذي رد به، هذه أيضا من المصادر، الكراس الذي كتبه المالكي، قرار الحذف، حزب الدعوة الإسلامية بأجزائه الأربعة للسيد حسن شبار، ولكن الكتابة هنا كتابة حزبية. وأمالي السيد طالب الرفاعي أيضا هي من جملة المصادر التي يمكن أن نستفيد منها في دراسة تلك المرحلة. نعود إلى ما كتبه السيد كاظم الحائري عن تقلب آراء السيد محمد باقر الصدر في قضية الحكومة الإسلامية والوضع السياسي. أما رأي الأستاذ الشهيد في أساس الحكومة الإسلامية في زمان غيبة المعصوم فقد مر أيضا بمراحل عديدة، فحينما أسس حزب الدعوة الإسلامية كان يرى أن أساس الحكومة الإسلامية في زمان الغيبة هي الشورى، وهذه فكرة معروفة، هذه فكرة المخالفين، هذه فكرة أخوانية، وهذا ما أثبته فيما كتبه لحزب الدعوة باسم الأسس، هذه الأسس التي أشار إليها في رسالته للسيد محمد باقر الحكيم قبل قليل، التي قال حين راجعت أسس الأحكام الشرعية أشار إلى الأسس، الأسس وهي القاعدة الشرعية التي على أساسها أسس حزب الدعوة. فيما كتبه لحزب الدعوة باسم الأسس مستدلا بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وبعد ذلك ترك هذا الرأي وقال أخيرا بمبدأ ولاية الفقيه تمسكا بالتوقيع المعروف عن الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه. كما بيّن السيد محمد باقر الحكيم أن السيد كان يعتقد بضعف هذه الرواية، ثم صارت عنده هذه الرواية موثوقة وقوية. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم. وقد انعكس هذا الرأي في رسالتيه العمليتين، الفتاوى الواضحة والتعليق على منهاج الصالحين الذي هو رسالة السيد محسن الحكيم، لأن السيد محمد باقر الصدر عنده رسالتان عمليتان. الرسالة الأولى في البداية تبنى رسالة السيد محسن الحكيم نفس الرسالة ووضع تعليقا في الحاشية، بعد ذلك كانت الرسالة الثانية في آخر أيام حياته في السنوات الأخيرة الفتاوى الواضحة. وقد بحثنا هذين المبدأين سيد كاظم الحائري وهما مبدأ الشورى ومبدأ ولاية الفقيه في كتابنا أساس الحكومة الإسلامية بتفصيل. على أي حال، إذن السيد الصدر في البداية رأيه الشورى ثم انتقل إلى ولاية الفقيه. لماذا تبنى الشورى؟ لتأثره بالفكر الإخواني. بعد ذلك تبدل رأيه الرجالي في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة وأما الحوادث الواقعة، فانتقل إلى ولاية الفقيه. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عدل رأيه في أساس الحكومة في زمن الغيبة، فقال بما يكون مزيجا من الشورى وولاية الفقيه على ما هو منعكس في بعض حلقات ما نشر عنه باسم الإسلام يقود الحياة. الإسلام يقود الحياة وهذا الكتاب، هذا هو الكتاب، مجموعة المقالات والكراسات التي طبعت في هذا الكتاب الإسلام يقود الحياة. وقد بحثناه مفصلا في آخر كتابنا الذي كتبناه في بحث اللقطة. المهم، يعني هذا التبدل في الآراء، إذن المراجع العلماء آراءهم تتبدل، فهل حين تبنى فكرة الشورى وأسس حزب الدعوة الإسلامية لو أن أحدا اعترض عليه الصنميون سيقولون بأن هذا المعترض هذا خارج من الدين، وحين انتقل إلى الرؤية الثانية إلى ولاية الفقيه بعد أن خرج من حزب الدعوة، فلو أن معترضا اعترض عليه أو أن منتقدا انتقده الصنميون من أتباعه سيقولون هذا جاهل وضال، ولكن هو براحته يبدل، ثم انتقل بعد ذلك إلى رأي مازج فيه ما بين ولاية الفقيه والشورى، وربما لو بقي حيا لجاءنا برأي رابع وخامس، وهذه الحالة ليست مختصة بالسيد الصدر لوحده، هذه حالة بشرية، حالتي وحالتك. إذن لماذا هذا الضجيج والعجيج حين تنتقد آراء العلماء وهم نفسهم يبدلون آراءهم، وهم نفسهم مرة يتأثرون بالفكر الإخواني، وأخرى يتأثرون بفكر أهل البيت، وثالثة يخلطون، ورابعة وخامسة، وهذه كتبهم وكتب تلامذتهم. وإنني ما نقلت كلاما عن صحيفة ولا نقلت عن أناس غير معروفين، إنني لا أأتي بشاهد إلا وهو من أهل بيت الذين أتحدث عنهم، وكل هذه الحقائق مصادرها معروفة وموجودة. أعود إلى كتاب السيد طالب الرفاعي، أمالي السيد طالب، وهو يتحدث أيضا أن السيد محمد باقر الصدر تولد عنده إشكال بخصوص الشورى. في صفحة 160 انتبهوا للأجواء، هذه هي أجواء حوزتنا، هذه هي أجواء السيد محمد باقر الصدر، هذه هي أجواء تأسيس حزب الدعوة، وهؤلاء هم الرموز. يقول بعد البيعة، بعد أن تأسس الحزب، الدعاة بايعوا السيد محمد باقر الصدر على أنه الفقيه والزعيم والقائد، بايعوا. وهذه الفكرة، فكرة البيعة، من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها أيضا من القطبيين، من الأخوان، فكرة أخوانية وقطبية. بعد البيعة التي ذكرناها، أي بيعة؟ البيعة التي تحدث عنها في الأوراق السابقة من الكتاب، وهو أن الدعاة بايعوا السيد محمد باقر الصدر، بايعوه على أنه قائد، على أنه فقيه، زعيم، مرجع، إلى آخره. وهذه أيضا أخذوها من القطبيين، من الإخوانيين. بعد البيعة التي ذكرناها، وكان أول المبايعين محمد مهدي الحكيم وشقيقه محمد باقر الحكيم، بفترة قصيرة، بعد البيعة بفترة قصيرة، خرج ولد المرجع محسن الحكيم من الحزب، يعني سيد مهدي وسيد باقر، وكذلك خرج منه الصدر نفسه الذي بويع، يعني اللذان بايعا خرج، والذي بويع خرج أيضا. فبحسب ما حدثني الأخير، يعني سيد محمد باقر الصدر، أنه بنى فكرته في تأسيس الدولة الإسلامية أو أيديولوجية تلك الدولة على آية الشورى ونصها وأمرهم شورى بينهم، ثم حصل له تبدل في هذا الموضوع، أي إن هذه الآية ليست حجة في إقامة الدولة، ولكن الحزب بقي، وبقي السيد يدعم الحزب إلى آخر يوم من أيام حياته، ووكلاؤه كانوا في الحزب أيضا. هذا هو الارتباك الموجود والحيرة الموجودة عند علمائنا في فهم النصوص، تلك الحيرة التي تحدثت عنها في ملف التنزيل والتأويل، هي حيرة علماء الشيعة بين التنزيل والتأويل. قال لي، يعني بعد أن حدث عنده الشك وتبدل رأيه، قال لي: ذهبت إلى سامراء لزيارة الإمامين، إمامين العسكريين، فصار عندي شك، أي اهتزت فكرة مشروعية قيام دولة إسلامية في عصر الغيبة. ذهبت إلى سامراء ومكثت في حرم العسكريين أتوسل الله أن يجعل لي سبيلا في أن أبقى على رأس التنظيم. يعني حينما حدث له الشك في فكرته لجأ إلى سامراء كما يقول أتوسل الله. لماذا يتوسل؟ أن يفتح عليه فتحا علميا، يعني أن يجد مبررا شرعيا من خلال فهمه للنصوص، من خلال فهمه لهذه الآية أو لغيرها، كي يجد مبررا شرعيا حتى يبقى على رأس التنظيم. ذهبت إلى سامراء، الحديث حديث السيد الصدر، ذهبت إلى سامراء ومكثت في حرم العسكريين. هذا هو الذي أقوله، أقول بأن علماءنا نيتهم حسنة، دائما أقول هذا، أقول إني لا أسيء الظن في علمائنا، وإنما أسيء الظن فيما يكتبون، لأنهم يتصورون بأن المنهج الذي هم عليه منهج صحيح، وما هو بمنهج صحيح؟ هذه نتائج المنهج، هذه النتائج التي نحن نقرأها والآن تسمعونها، هذه نتائج المنهج غير الصحيح، لكنني لا أستطيع أن أسيء الظن في نواياهم. أنا لست مسؤولا عن تحديد عواقب الناس، أنا قادر على أن أحدد عاقبتي حتى أحدد عواقب الناس. أنا لست مسؤولا عن الجنة والنار، قسيم الجنة والنار علي صلوات الله عليه، من أنا حتى أحكم لهذا بالعاقبة الحسنة أو بالعاقبة السيئة، أو أن أحكم لهذا بالجنة أو بالنار، أو أن أحكم لهذا بالهدى أو بالضلال؟ هذه ليست من وظيفتي ولا من شأني، ولا أمتلك القدرة على ذلك. إنني أتتبع حديث أهل البيت، مرت علينا الرواية تتحدث عن وجود فكر الناصبي في الواقع الشيعي، وقلت في الحلقة الماضية لا شأن لنا بالأسماء، ولا نريد أن نقول بأن العالم الفلاني أو المرجع الفلاني هو الذي تنطبق عليه تلك الأوصاف في رواية تفسير الإمام العسكري، إنما نبحث عن الفكر في الكتب في المصادر، وهذه هي الحقيقة، وهذا الذي سمعتموه من كتبهم، من كتب علمائنا، وسمعتم وشاهدتم الفيديوهات، وستسمعون وتشاهدون أيضا أشياء أخرى. ذهبت إلى سامراء ومكثت في حرم العسكريين أتوسل الله أن يجعل لي سبيلا في أن أبقى على رأس التنظيم، فلم يفتح الله علي. ما حصلت على تسديد، لجأت إلى الإمامين العسكريين فما حصلت على تسديد. أقول لو أن السيد لجأ إلى الإمام الحجة، لو كان لجأ لقال، هو لجأ إلى الإمامين العسكريين، لو لجأ إلى إمام زمانه فإمامه هو الذي يرعاه، ويجب عليه أن يلجأ إلى إمامه، لو لجأ إلى إمامه لوجد الجواب، لوصل إلى الحقيقة، وما بقي يتقلب في الآراء. ومكثت في حرم العسكريين، هذا كلام صحيح، والسيد طالب الرفاعي من محبي السيد محمد باقر الصدر. لو تقرؤون ماذا قال وما يقول عن السيد محمد باقر الصدر وعن حبه له، وهذه القضية لا تخفى على أحد. ومكثت في حرم العسكريين إلى أن قال فلم يفتح الله علي. بعد هذا أعلن عن رأيه وأرسل إلى مهدي الحكيم قائلا لا تعتبروني أنا المسؤول عن التنظيم، ورجاه أن يدبروا حالهم في قيادة الحزب. هذا الكلام يعني قبل أن يأمره السيد محسن الحكيم، بقي على اتصال ولكن خرج من قيادة الحزب، فجاء أمر السيد محسن الحكيم فتمت القضية 100% وخرج من الحزب. جاءني صباحا السيد عبد الكريم القزويني، وهو أيضا من تلامذة السيد محمد باقر الصدر، وكان السيد باقر الصدر عندما سافر إلى مدينة الكاظمية ببغداد قد سلمني داره بالنجف، وكنت أقيم فيها طوال فترة غيابه، ولاحظت وجه القزويني متغيرا، فقال لي: ألم تدري أن السيد طلع، يعني طلع من الحزب، ويقصد أنه ترك الحزب؟ فقلت له: وإذا طلع ماذا يصير في الدنيا؟ واستشهدت حينها بمقولة أبي بكر الصديق: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأضفت: إذا كنتم تعبدون باقر الصدر فللفكر رب لا يموت. يومها كان القزويني منتظما في الحزب، وهو الآن يقيم بمدينة قم الإيرانية. هذه الأجواء، يعني حين قال له بأن سيد محمد باقر الصدر خرج من الحزب، فبأي قول استشهد؟ بحديث عن أهل البيت؟ لا، بمقولة أبي بكر الصديق. ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مر علينا قبل قليل يطالب السيد طالب الرفاعي، يطالب الآخرين، يطالب الذين يخاطبهم، يطالب المسؤولين في العراق بأن يقتدوا بسيرة عمر. ويبدو أن هذه القضية داخلة في وجدانهم، وإلا لما كانوا على تلك الحال من القلق والحزن حينما صدر الحكم على سيد قطب، وفي ليلة إعدامه كان العزاء العظيم عند شيعة أهل البيت، عند علماء شيعة أهل البيت، عند مفكري شيعة أهل البيت، عند حزب الدعوة الشيعي، كان العزاء العظيم بإعدام الشهيد كما يسمونه السيد قطب. الحديث طويل ولا أدري من أين أبدأ وأين أنتهي، وبقيت للكلام بقية أتركها إلى الحلقة القادمة يوم غد. كلام كثير بقي عندنا، لقاؤنا يتجدد، نكمل الحديث من حيث انتهينا في الحلقة القادمة. زهرائيون نحن، نبقى، نموت، نعيش، نحيا، نتقلب في هذه الحياة زهرائيون، زهرائيون حين نتكلم، وزهرائيون حين نسكت، زهرائيون، زهرائيون نحن، والهوى زهرائي. في أمان الله.
والقائم ترفن راياته، هل بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي صفح، هل بيك ظلت أيام، ظلت أيام، والقائم ترفن ظلت أيام، ظلت أيام، والمهدي صفح.